أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 114. قال: تثبت الشهادة لشهادة رجلين عدلين. بلا إشكال قدم سابقا أدلة اعتبار البينة، أدلة اعتبار الشهادة، كلها تدل على هذا القدر متيقن منها. وماذا هو اعتبار أن الشهادة تثبت؟ ماذا؟ بشهادة رجلين عدلين، يعني مقصود الشهادة على الشهادة. الشهادة تثبت مو الواقع، الواقع تثبت برجلين عدلين بلا إشكال، لكن الشهادة على الواقع هذه تثبت بشهادة رجلين عدلين بلا إشكال، ولا تثبت بشهادة رجل واحد. الشهادة الأصلية لا تثبت بشهادة رجل واحد، وهذا واضح من الروايات التي قرأناها سابقا، موثقة طلحة وموثقة زياد بن إبراهيم، المتقدمتين كانتا تنصان على أنه كان لا يقبل شهادة رجل على ماذا؟ على شهادة رجلين، بل وإنما ماذا؟ يشترط شهادة رجلين على ماذا؟ على رجل واحد. كل من الروايتين كان يدل على قبول شهادة رجلين على شهادة رجل، ويرفض شهادة رجل واحد على شهادة رجلين، وهذا واضح. قال: ولا بشهادة رجل وامرأتين. الشهادة الأصلية لا تثبت أيضا بشهادة رجل وامرأتين، بل لا بد من شهادة ماذا؟ رجلين. عدم ثبوت الشهادة بشهادة رجل وامرأتين سيد الماتن قدس الله نفسه استدل عليه بالموثقتين المتقدمتين. لمفاجأة هذا كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل، ويجيز شهادة رجلين على ماذا؟ على رجل، أو شهادة رجل واحد على اختلاف التعبيرات في الموثقتين. ولعل الاستدلال بهما باعتبار قوله عليه السلام: إلا شهادة رجلين على شهادة رجل، كانوا يفهم منها الحصر أن الشهادة الأصلية لا تثبت إلا بشهادة ماذا؟ رجلين. وهذا كما ينفي قبول شهادة رجل واحد، كذلك ينفي قبول شهادة رجل واحد وامرأتين، لأن هذا هو مقتضى الحصر. إلا شهادة رجلين على شهادة رجلين، هذا نص أحد الموثقتين. لعل الاستدلال من هذا الباب، لكنه هناك احتمال أن يكون هذا الحصر حصر إضافي، حصر بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الثبوت بشهادة رجل واحد. وعطف له هو قبل هذا قال ماذا؟ لا تصدق أنا لا يجيب شهادة رجل على رجل أو على شهادة رجل، ويجي شهادة رجلين على ماذا؟ على شهادة رجل. أي إلا شهادة رجلين على شهادة رجل، احتمال أنه تكون ناظرة في مقابل ماذا؟ في مقابل ثبوت الشهادة بشهادة ماذا؟ رجل واحد. هذا لا يقبل، هذا يقبل، كأنه يريد أن يقول مو أنه حصر حقيقي في هذا بحيث ينفي حتى شهادة رجل واحد وماذا؟ ورجلين. الأحسن في الحقيقة الاستدلال على عدم قبول شهادة رجل وامرأتين في إثبات الشهادة استدلال عليه لما تقدم سابقا أن شهادة رجل وامرأتين هذا على خلاف القواعد، هذا ثبت في موارد مخصوصة ونلتزم به في موارد مخصوصة، وليس منها محل الكلام، ليس منها الشهادة الأصلية. ما دل الدليل على أن الشهادة الأصلية تثبت بماذا؟ بشهادة رجل وامرأتين. دل الدليل في موارد خاصة في الأموال في الكذا في الكذا، لكن ليس منها ما نحن فيه، فحينئذ لا يمكن الالتزام بثبوت الشهادة الأصلية بماذا؟ بشهادة رجل وامرأتين، وليكن ما في الروايتين الموثقتين مؤيدا لذلك. قال ولا بشهادة رجل وامرأتين، ثم قال ولو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما معا، عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما، قال ثبتت، يعني ثبتت شهادة الرجل وشهادة ماذا؟ وشهادة امرأتين. هذا مع القواعد باعتبار اطلاق ادلة اعتبار ماذا؟ بين رجلان شهدا، رجلان شهدا على ماذا؟ على شهادة رجل، فتثبت شهادة الرجل بماذا؟ بشهادة رجلين على القاعدة هذه. او رجلان شهدا على شهادة ماذا؟ امرأتين، فتثبت شهادة امرأتين بشهادة ماذا؟ بشهادة الرجلين. فاذا كانت في الموارد التي نقبل فيها شهادة رجل وامرأتين يمكن ترتيب ذلك عليهم، لماذا؟ لان هذه الشهادة الاصلية ثبتت ماذا؟ بشهادة رجلين. وقلنا ان القدر المتيقن من قبول الشهادة الفرعية هي ما اذا كان شهادة شنو؟ رجلين. قال ولو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما، عادلان شهد على شهادة رجل وشهد على شهادة ماذا؟ شهادة امرأتين، ثبتت يعني شهادة الرجل وشهادة ماذا؟ الامرأتين. قال ولو شهد رجل واحد على أمر، على أمر يعني على الواقع نفس الواقع، وشهد أيضا هو نفسه شهد أيضا على شهادة رجل آخر، يعني هو عن أدى شهادة أصلية وأدى شهادة فرعية على شهادة رجل آخر بنفس الواقع، وشهد معه رجل آخر على شهادة ذلك الرجل، ثبتت الشهادة. يسأل أنه شهد عادلان على شهادة ذلك الرجل، غاية الأمر أنه أحد العالمين الشاهدين منه هو صاحب الشهادة من الأصلية، لا يؤثر في ماذا؟ في قبول هذه الشهادة. عادلان شهد بشهادة ذاك، إذا شهادة الشاهد الأصل الأول ثبت شهادته بشهادة عادلين بضمه إلى هذا الشاهد الأول الذي هو شاهد بالوجدان لا نحتاج إلى ثبوته بالعلم واليقين، بضمه إلى هذا إذا تثبت الشهادة المعتبرة شرعا في إثبات القضية عند الحاكم الشرعي. ولو شهد رجل واحد على أمر وشهد أيضا على شهادة رجل آخر عليه أيضا على نفس الأمر، وشهد معه رجل آخر على شهادة ذلك الرجل، ثبتت الشهادة لأنها تثبت بشاهدين عادلين الشهادة الأصلية. مسألة 115، قال لا تقبل شهادة الفرع، أي الشهادة على الشهادة على المشهور، إلا عند تعذر شهادة الأصل لمرض أو غيبة أو نحوهما، ولكنه لا يخلو من إشكال والقبول أقرب. المشهور والمعروف هو عدم قبول الشهادة إلا في حالة تعذر شهادة الأصل، عدم قبول الشهادة في الفرع إلا عند تعذر شهادة الأصل لمرض غيبة لأي سبب آخر من أسباب التي تقتضي تعذر أن يحضر ويشهد ماذا؟ شاهد الأصل. في هذه الحالة تكون شهادة الفرع مقبولة لإثبات شهادة الأصل الذي يتعذر حضوره، الذي يتعذر عليه شهادة لسبب من الأسباب. في هذه الحالة تقبل فقط شهادة الفرع. وأما إذا كان متمكنا، كان حاضرا في البلد ومتمكنا من أداء الشهادة وإقامة الشهادة، في هذه الحالة المشهور ذهب إلى أنه لا تقبل شهادة الفرع، بمعنى أن شهادة الأصل لا تكون شنو، لا تثبت بشهادة ماذا، بشهادة الفرع. شهادة الأصل إنما تثبت بشهادة الفرع في صورة التعذر، أما في صورة عدم التعذر لا تثبت شهادة الأصل بشهادة الفرع. لكنه جماعة استشكلوا في ذلك، ومنهم السيد الماتن قدس الله نفسه، وذهبوا إلى ماذا، إلى قبول الشهادة، شهادة الفرع مطلقا، يعني سواء تعذرت شهادة الأصل أو لم تتعذر يمكن إثبات شهادة الأصل بشهادة الفرع مطلقا، سواء تمكن من الشهادة الأصل كان يمكن إقامة شهادة الأصل أو تعذر إقامتها، على كلا التقديرين تثبت شهادة الأصل بشهادة شنو، شهادة الفرع. هذا الرأي الثاني في المسألة. الجواهر ادعى أن الشهرة العظيمة على ماذا، على هذا الاشتراط، على الاشتراط، اشتراط بالتعذر. سيد الماتن ذكر بأنه عندما هو ذهب إلى عدم الاشتراط وثبوت شهادة الأصل مطلقا بشهادة الفرع، ذكر بأنه لا دليل على الاشتراط المذكور، ما عدا أمرين، يقول لا يوجد عندنا دليل على هذا الاشتراط إلا أحد أمرين أو مجموع أمرين. الأمر الأول الإجماع، هذا يستدل به على الاشتراط، أنه إجماع على ماذا، على اشتراط التعذر في قبول شهادة الفرع لإثبات شهادة الأصل. مقصود الظاهر بالإجماع هو الإجماع المحكي عن الشيخ الطوسي في الخلاف، يقول في الخلاف على ما ذكروه، ادعى الإجماع على ماذا، على الاشتراط، فالدليل على الاشتراط هو الإجماع. هذا الأول. سيد الماتن أجاب عن هذا الإجماع، ذكر بأن هذا الإجماع غير ثابت، يعني غير متحقق، فورويا غير متحقق، حيث نقل الخلاف عن الإسكاتي ابن جميل وعن كشف اللسان، فلا يكون صغر الإجماع لا تكون حينئذ على الاشتراط متحققة حتى يجعل دليلا على الاشتراط. ظاهر أن مخالفة كشف اللسان ليست قادحة الإجماع، كما هو واضح أن المتأخرين فعل كشف اللسان. الإجماع الذي يراجع إجماع المتقدمين مو إجماع المتأخرين. مخالفة فعل كشف اللسان وأمثال من المتأخرين إذا قرر تحقق إجماع عند المتقدمين لا يخلع في ذلك، فلا ينبغي إدخاله في الحساب. وأما الإسكاتي علامة المختلف حكى عن المختلف حكى عن الإسكافي عبارة يظهر منها أنه لا يقبل الاشتراط، هو لا هو يقول بالاشتراط، يعني ليس مخالفا، هو موافق للمشهور، هو موافق للمشهور، ليس مخالفا للمشهور والإجماع حتى يكون قادح في ماذا، في الإجماع. العبارة هذه اللي نقل عن العلامة بالمختلف نقل عنه قوله ولا بأس بإقامتها وإن كان المشهود على شهادته حاضر، المشهود على شهادته وإن كان شاهد الأصل حاضرا، هذا المقصود، وإن كان المشهود على شهادته حاضر، حاضر البلد أو غائبا، لكن قيد بهذا القيد، إذا كانت له علة تمنعه من الحضور للقيام بها، في هذه الحالة حينئذ تقبل شهادة ماذا؟ شهادة الفرع في حالة حتى إذا كان حاضر في البلد، مو مشكلة حاضر في البلد أو غائب، المهم أنه شنو هناك علة معه من الشنو من الحرية، يتعذر عليه ماذا؟ إقامة الشهادة شهادة العاصل. في هذه الحالة يقول حينئذ تثبت شهادته بشهادة الفرع في هذه الحالة، وهذا هو الموافق المشهور. هذا هو معنى الاشتراط، معنى الاشتراط هذا معنى أنه لا تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر شهادة الأصل، عبارته توحي بذلك وهو الاشتراط، فلا يكون من المخالفين. نعم، الشيخ الطوسي نفسه في الخلاف أشار إلى وجود مخالف من الأصحاب، وإن كان لم يذكره ولم يعينه، لكن أشار إلى وجود مخالف بالاشتراط من الأصحاب. هذا شوية يقدح في تحقق الإجماع على الاشتراط لكي يجعل الدليل الأول على الاشتراط، كما أنه مقدس الأردبي في محكم مجمع الفائدة والبرهان نسب الخلاف إلى والد الشيخ الصدوق، أكو كلام العبارة واضحة الدلالة على ماذا؟ على أنه لا يرى الاشتراط. هذا مضافا إلى أن هذا الإجماع لم يدعى من غير الشيخ الطوسي، لم يدعى من غير الشيخ الطوسي، وفي خصوص ماذا؟ كتاب الخلاف الذي إجماعات عادة لا ينظر إليها كما ينظر إلى الإجماعات في دائرة كتبه أو في كتب ماذا أو كتب غيره. هذه الأمور في الحقيقة يمكن أن السيد الماتن أن يستدل بها على ماذا؟ على عدم إمكان الاستدلال بماذا؟ بالإجماع في محل كلام أن صور الإجماع هناك تشكيك في تحققها، فلا يصلح هذا أن يكون دليلا لإثبات الاشتراط. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي ذكره هو رواية لمحمد ابن مسلم، الرواية مروية وينقلها هنا في الباب 44 الحديث الأول. الباب 44 الحديث الأول محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم عن موسى بن أكيل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة من البلد، حاضر بالبلد، قال نعم لو كان ولو كان خلف سارية، مو بحضر، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك، لكن إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه من أن يحضره ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته. المناط على عدم تمكنه من إقامة ماذا؟ الشهادة ولو كان حاضرا في البلد. الرواية صريحة فيما ذهب إليه المشهور من الاشتراط، إذا كان في هاي الحالة يقول لا بأس بإقامة الشهادة على شهادته. سؤال عن الشهادة، الشهادة على شهادة الرجل وهو حاضر في البلد، قال نعم ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان، هذا الشرط ثقيل، إذا كان فالجواب يكون مقيد بماذا؟ بما إذا كان متمكنا من إقامة الشهادة، وأما إذا كان لا يمكنه إقامة الشهادة، الجواب مقيد بأن لا يمكنه إقامة الشهادة، الشاهد الأصل لا يتمكن من إقامة الشهادة لمرض أو نحوه، في هذه الحالة يمكن لشهادة الأصل أن تثبت شهادة الفرع، أن تثبت شهادة الأصل. بالرغم من وضوح دلالة الرواية على الاشتراط، سيد الماتن ناقش في سند الرواية ورد الرواية على أساس البحث السندي، وذكر بأن الرواية مروية بطريقين كما في الوسائل. الطريق الأول الشيخ الطوسي بالتأديب رواها كما قرأنا السند الآن، صاحب الوسائل ينقله عن التأديب، ويقول السيد الخوري بأن هذا الطريق المذكور في الوسائل فيه دبيان ابن حكيم. باقي رجال السند ليس فيهم مشكلة إطلاقا، كل رجال السند طريق الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب صحيح، موسى بن أكي مستقم منصوص على وثاقته، محمد بن مسلم كذلك، محمد بن الحسين أيضا كذلك من أبي الخطاب. يقول دبيان بن حكيم هذا لم مهمل، يقول هذا مهمل، فحينئذ رواية الصدوق عن طريق الشيخ يسقط عن الاعتبار. ورواه الشيخ الصدوق أيضا بسنده عن محمد بن مسلم، يعني بدأ السند في الفقيه بمحمد بن مسلم، وطريقه في المشيخ إلى محمد بن مسلم فيه مشكلة، لأنه فيه علي بن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي، يعني أحمد بن أبي عبد الله، هؤلاء من ذرية البرقي، محمد بن خالد البرقي المعروف، ولا الابن ولا الأب لم يوثق، يعني لم تثبت وثاقتهما، فيكون الطريق أيضا في هذه المشكلة، وحينئذ تسقط الرواية عن الاعتبار. ووصل إلى النتيجة أنه لا يوجد دليل على الاشتراط سوى الإجماع وهذه الرواية، وكل منهما لا يمكن ماذا جعله دليلا على الاشتراط، ولذا ذهب على هذا الأساس إلى عدم الاشتراط، وأن شهادة الأصل تثبت مطلقا بشهادة الفرع سواء تعذرت شهادة الأصل أو لم تتعذر. بالنسبة إلى هذه الرواية، أحمد دبيان ابن حكيم صحيح لم لعله مر في أكثر من مناسبة، دبيان ابن حكيم لم ينص على وثاقته بلا إشكال، لكنه بعض المحققين ذكر بأن من القدماء ذكر بأنه الشيخ النجاشي تعرض له في ترجمة ابن أخيه بهذا العنوان أحمد بن يحيى بن حكيم. أحمد بن يحيى بن حكيم هو ابن أخ دبيان بن حكيم، في ترجمة أحمد بن يحيى بن حكيم اللي هو ثقة وله كتاب، شخصية معروفة يعني في هاي الأوصاف، هناك ذكر بأن عرفه بأنه هو ابن أخي دبيان، عرف أحمد ابن يحيى بن حكيم قال عنه كذا كذا ابن أخي دبيان. يفهم من هذه العبارة أن دبيان رجل من المشهورين، المعاريف كما يسموهم، معاريف المشهورين. القرائي يقول أن من كان معروفا ومشهورا عندما تذكر عندما يهمل ولا يذكر له ولا تذكر له ولا يذكر له توثيق، لا يذكر بالضعف، لا يذكر بالضعف، هذا يستفاد من ذلك أنه ثقة، أن المعارف المشهورين عدم تنصيص على ضعفهم يكفي في ماذا؟ في وثاقتهم، مجرد عدم التنصيص وعدم ذكر ضعفهم يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات وثاقتهم، لأنه رجل من المشهورين والمعروفين، لو كان ضعيفا لكان من المناسب ماذا؟ لكان من المناسب التنصيص على ماذا؟ على ضعفه، فعدم التنصيص على ضعفه دليل على وثاقته. أكو الشرعي يقول، لكن هذا الرأي ليس واضحا عندنا باعتبار أن عدم التنصيص على ضعفه لعله باعتبار أنه لم يترجم له كما فعل النجاشي. النجاشي ما ترجم لعنوان دبيان بن حكيم، ولا الشيخ الطوسي ترجم لعنوان دبيان ماذا بن حكيم، والسر هو هذا، السر هو أن زبيان بن حكيم ليس من أصحاب الكتب، وكل من الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي كان همه هو ماذا؟ هو التعرض للمصنفين وأصحاب الكتب، فلم يتعرض له، فلم يتعرض له فلم يجي يتعرض له. فنعم تعرض له بترجمة ابن أخيه، لكن هذا تعرض جانبي، مو ملزم هو بأن يكتب كل ما ورد في حقه، لعله ورد الضعف في حقه ولم يذكره. هذا وحده مجرد عدم التنصيص على ضعفه لكونه من المشهورين اللي يستفاد من هذه العبارة، هذا ما يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات وثاقته. ومن هنا يبدو إلى هنا أن الرواية أيضا لا تنهض لإثبات ماذا؟ لإثبات الاشتراط الذي ذهب إليه المشهور بل ادعي عليه الإجماع. لكن هل يكفي للسيد الماتن أن يلتزم بعدم الاشتراط لمجرد عدم وجود دليل على الاشتراط، أو أن هذا المطلب يحتاج إلى تثنين؟ قاعدة عامة قضية ثانية، عندما نشك في اشتراط سير في الاشتراط ولا دليل على الاشتراط، عدم الدليل على الاشتراط هل يكفي الالتزام بعدم الاشتراط او لا؟ القضية تحتاج الى تتميم، ولعله مستبطن في نفس الكلام وهو التمسك بالاطلاق، ان مقتضى اطلاق الادلة حيث لم تذكر هذا الاشتراط، لم تتعرض الى هذا الاشتراط، مقتضى اطلاقها هو عدم شنو؟ عدم الاشتراط. ولا دليل على الاشتراط حتى نرفع اليد عن هذا الاطلاق ونقيد الاطلاق، لو كان دليل على الاشتراط نقول ان هذا يقيد اطلاق الادله، لكن ما في دليل على الاشتراط كما هو المفروض، اذا مقتضى اطلاق الدليل هو ماذا؟ هو عدم الاشتراط. ومن هنا مرجع كلام السيد الماتن بحسب الواقع الى التمسك باطلاق الدليل، ان مقتضى اطلاق الدليل ما دل على اعتباره شهادة الفرع وإمكان إثبات شهادة الأصل بشهادة الفرع، وإمكان إثباته مطلقاً سواء تعذرت إقامة شهادة الأصل أو لم تتعذر، هذا مقتضى إطلاق الدليل، وهذا معناه عدم الاشتراط. إذن لابد أن نرجع، هذا الإطلاق تام أو مو تام؟ هذا الكلام، أن هل صحيح أكو إطلاق الدليل أو لا؟ إذا تم الإطلاق كلام السيد الماتن يكون لا غبار عليه لإثبات عدم الاشتراط، أما إذا شككنا بالإطلاق حينئذ موقف الشيء نعتمد عليه لإثبات ماذا؟ لإثبات عدم الاشتراط، كما أن يعني عدم الاشتراط شرعان، بعد يقول أن الشارع لم يشترط ما عندنا دليل، كما لا يمكن إثبات الاشتراط لعدم وجود دليل عليه، كذلك لا يمكن إثبات عدم الاشتراط لا يظن لعدم وجود دليل عليه، لأنه أقل ما 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 ما, ما, ما يستدل به على عدم الاشتراط هو الإطلاق، إطلاق الأدلة. فإذا شككنا في الإطلاق حينئذ من الصعب جدا الالتزام بعدم ماذا؟ بعدم الاشتراط ونسبة ذلك إلى الشارع. هناك إمكانية للتشكيك في هذا الإطلاق، في وجود مثل هذا الإطلاق، باعتبار هذا، باعتبار أن الذي يفهم من أدلة اعتبار شهادة الفرع، الشهادة الفرعية، اللي يفهم عرفا من الأدلة هو أنها هذه حالة، نقول حالة استثنائية، حالة استثنائية إنما يصار إليها في حالة ماذا؟ في حالة عدم تمكن من إقامة شهادة ماذا؟ شهادة الأصل. عند في حالة عدم التمكن من إقامة شهادة الأصل، هذا الشيء استثنائي، وإلا الأصل في الشهادة أن تكون بشكل مباشر، يحضر الشاهد بنفسه ويشهد ماذا؟ على الواقع. لماذا يطار إلى إثبات شهادته بشهادة الأصل؟ يطار إلى ذلك عندما يتعذر عليه الحضور، يتعذر إقامة شهادة ماذا؟ شهادة الأصل. حينئذ يقال بماذا؟ يقال بقبول شهادة الأب. أما عندما هو يتمكن من الحضور فحينئذ لا يمكن الالتزام بقبول هذه الشهادة، وهذا معناه ماذا؟ معناه قولي شنو؟ معناه عدم، معناه وهذا معناه ماذا؟ أننا نمنع من الإطلاق الدال على عدم الاشتراط المقدار. هذا معنى التشكيك في ماذا؟ في تمامية الإطلاق، فلا يصح الاستدلال بالإطلاق في محل الكلام. بس هذا التشكيك تام أو مو تام هذا ليس واضحا عندنا بشكل يعني حاسم، باعتبار أنه أيضا يمكن أن يدعى، لأن المهم هو إثبات شهادة الأب عند القاضي. المهم هو أن تكون شهادة الأصل ثابتة عند القاضي. هذه مرة يحضر شاهد الأصل بنفسه معنى القاضي ويشهد فتثبت له بالوجدان، ومرة لا تثبت بدليل معتبر، بدليل معتبر تثبت بدليل معتبر. هذا الذي يفهم من الأدلة، مو أنه يفهم من الأدلة أن قبول شهادة الفرع لإثبات شهادة الأصل مختصة بصورة بصورة تعذر، لا حتى إذا ما تعذر. المهم هو أن ثبوت شهادة الأصل عند القاضي حتى يحكم على ضوئها ويحكم استنادا إليها. المهم الثبوت، وهذه كما تثبت وجدانا تثبت أيضا لماذا؟ بحجة معتبرة شرعا، ويشنو؟ شهادة عادلة، بشهادة عادلا تثبت شهادة الأصل قضائيا، ويمكن للحاكم حينئذ أن يشهد ويحكم على طبقها. ومن هنا يظهر أنه ما يقوله السيد مادن أقرب إلى القبول، وهو ماذا؟ أن الدليل على عدم الاشتراط هو شنو؟ هو الإطلاق. فإن الصحيح قناعيا وماذا؟ هو عدم الاشتراط، اللهم إلا أن يبدع الإجماع وهو أمر مشكوك فيه لإحداث الاشتراط. هذا هي ما مسألة الجذر كما كان 115. نقرأ المسألة فقط. قال: لا تقبل شهادة الفرع الشهادة على الشهادة على المشهور إلا عند تعذر شهادة الأصل لمرض أو غيبة أو نحوهما، ولكنه لا يخلو من إشكال والقبول أقرب. نحن نقف على هذه المسألة، وإن شاء الله نبدأ بعد التعطيل بمسألة 116 بحوله وقوته بعد انتهاء هذا التعطيل. ونسألكم الدعاء درس درس فقط، يعني من يحضر درس الأصول، درس الأصول وقته بعد التعطيل يتقدم، يعني سيكون وقت درس الأصول في الساعة 9:25 الخمسة، يعني الساعة 9:25 إن شاء الله. درس الأصول يتقدم على درس السقيفات على حالة لا يتغير، لكن درس الأصول يتقدم على درس السقف، ويكون الشروح إن شاء الله في الساعة 9:25 حتى إلى العاشرة. ملي مكان هذا، نفس المكان هذا، في هذا المكان إن شاء الله. تفضل من الدعاء في رمضان للإجابة مكانا وزمانا إن شاء الله.